بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أو بدأنا في باب الإحياء والإقطاع. فما معنى الإحياء؟ قلنا الإحياء يكون للأرض المواهب. ها، هي الأرض الخراب، ها، ليست مملوكة ولا مختصة، أي ليس فيها ملك لأحد ولا اختصاص يعني بأمور عامة. والإقطاع، ها، نعم، أن يعين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان لإحيائها واستغلالها والانتفاع بها. أخذنا أن الموات على قسمين، ها، ارفع صوتك، ما لم يجري عليه ملك لأحد ولا يرى عليه أي أثر أنه قد ملك، فهذا هل يملك بالإحياء؟ يملك بالإحياء ولا خلاف في ذلك. القسم الثاني، ها، من يشاركنا من المتأخرين، ها، يعني ما جرى عليه ملك متقدم، وهذا ذكرنا أنه كم أنواع؟ ثلاثة أنواع. ما هو النوع الأول؟ ها، للنوع الأول يعني النوع، ثم هذا نوعنا إلى نوعين يعينه صاحبك محمد. ما له مالك معين، قلنا وهذا على نوعين، إما أن يكون ملكة بشراء أو عطية، وإما أن يكون ملكة بإحياء. فهل يملك هذا؟ ها، لا يملك. أما إن كان بشراء أو عطية فهذا لا يملك بلا خلاف، وإن كان ملكه بإحياء ثم تركه حتى اندثر أيضا لا يملك عند جمهور أهل العلم. النوع الثاني، ها، ما توجد فيه آثار ملك جاهلي قديم، فهل يملك هذا بالإحياء؟ نعم، يملك بالإحياء. النوع الثالث، ها، ها، نعم، ما جرى عليه ملك لمسلم أو ذمي. أكمل، ها، ها، ثم اندثر يعني حتى زالت أعلام الملك، فهل يملك أو لا يملك هذا؟ ها، نعم، نعم، يملك بالإحياء. وإن كان عليه ملك سابق لكن ذهب واندثر ولم يبق له أثر. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك، بإحياء الموات، أن الذي يملك الأرض التي يحصل لها الإحياء هو الذي يحييها لنفسه، فمن أحياها بالوكالة عن غيره فإنه لا يملكها. وهكذا الأجير الذي يستأجره إنسان لإحيائها ولو لم يعمل هذا المستأجر شيئا، إنما أتى بأجراء جعلهم يعملون، أيضا هذا الأجير لا يملك، يملكها المستأجر الذي استأجره. هكذا من جاء يعين صاحب إعانة وليس في نيته ملك، وهذا الأمر مما لا خلاف فيه. قال ابن حزم، قال اتفقوا على أن من استعمل في إحياء الأرض أجر أو رقيقة أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم إعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها. فإذا الذي يملكها هو الذي يقصد الإحياء، يقصد إحياءها لنفسه، أما المعين والأجير والوكيل فلا يملكون. ضابط ذلك أن كل من عمل في إحياء أرض مأمورا من جهة غيره لا يملكها. كل من عمل في إحياء أرض مأمورا من غيره أي بأمر غيره لا يملكها، وإنما يملكها الآمر. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أنه ينبه أن الذي يملك بالإحياء البعيد من العمران يملك بالإحياء اتفاقا، ما كان بعيدا من العمران أي من الساكن من البيوت فإنه يملك بالإحياء، وهذا لا خلاف فيه. بقي إحياء ما قرب من العامر، أي إحياء الأماكن التي هي قريبة من البيوت والسكن، هل يملك هذا بالإحياء أو لا يملك؟ جعل أهل العلم ما قرب من العامر على نوعين كما في المغني في صفحة 37 و100 من المجلد التاسع. النوع الأول ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح الساكنين كطريق أو مسيل ماء أو مطرح قمامة وهكذا ملقى التراب والآلات، وأيضا ما تعلق بمصالح القرى كفناء القرى، والفناء هي الأماكن المتسعة حول القرى يخرج إليه الناس يستريحون فيها أو نحو ذلك، وكذلك مرعى الماشية والمحتطب، فكل هذا لا يجوز إحياؤها ولا تملك بالإحياء بلا خلاف بين أهل العلم، محل إجماع بين العلماء أن هذه التي هي قريبة من العامر وتعلقت بمصالح الساكنين أو بمصالح القرية أنها لا تملك بالإحياء اتفاقا. مثله أيضا حرم البئر والنهر والعين، فحرم والمساحات التي حوله لا تملك بالإحياء، وهذا كله مما لا خلاف فيه. النوع الثاني ما قرب من العامر ولم تتعلق به مصالحه، الشيء قريب من العامر ولكن لا يحتاجونه في شيء مما سبق، فهذا في قولان للعلماء. قال بعض العلماء إنه يجوز إحياؤه ويملك بذلك، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. حتى قال أحمد: في رجلين أحييا قطعتين من الأرض وبقيت بينهما قطعة، فجاء رجل ليحييها قال: ليس لهما منعه. قالوا أيضا: لأنها موات لم تتعلق بها مصلحة العامر، فيجوز إحياؤها كالشيء البعيد، فإنها استوت مع المكان البعيد بأن لم تتعلق بها مصالحهم. والقول الثاني قالوا: لا يجوز إحياؤها، وهذا مذهب أبي حنيفة والليث بن سعد. قالوا: لأن هذا الشيء وإن كان ليس في مصالحهم لكنه قريب منهم، فهو في مظنة أن تتعلق المصلحة به، فصاحب الحائط يحتاجه في فتح باب من حائط إلى فنائه، أو يجعله طريقا، أو نحو ذلك. قال: وهذا بخلاف البعيد فإنه لا ضرر فيه، والأقرب هو القول الأول أنه يملك بالإحياء، لأنه وإن قرب من العامر فلا تتعلق به مصالحهم، فأشبه الشيء البعيد كما سبق. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذن الإمام، هل يشترط في إحياء الموات أن يأذن الإمام في ذلك، أو يملكها بالإحياء ولو بدون إذن الإمام؟ في أقوال لأهل العلم. القول الأول أن له أن يحييها ولا يفتقر في ذلك إلى إذن الإمام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة. قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس في هذا تقييد بإذن الإمام. أيضا قالوا: هذه مثلها مثل أخذ الأشياء التي هي في الأرض، كأخذ الحشيش والحطب وأخذ الماء من بحر أو نهر والاصطياد. قالوا: فكل ذلك لا يفتقر إلى إذن الإمام، بل اتفق أهل العلم في هذا أن من أخذه ملكه، من أخذ ماء من بحر أو نهر أو صاد صيدا، لا خلاف بين أهل العلم أن من أخذه ملكه. قالوا: فكذلك الموات هي مثلها، من أحياها ملكها ولا يفتقر ذلك إلى إذن الإمام، كما أن هذه الأشياء لا يفتقر فيها الإنسان في أخذها إلى إذن الإمام. وهناك قول ثان أنه لا بد فيه من إذن الإمام مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان قريبا من العامر أو بعيدا منه، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال: لأن للإمام في ذلك نظرا فهو ينظر فيه، فكان لابد من إذنه فيه. وفصل الإمام مالك رحمه الله فقال يشترط إذنه فيما قرب من العمران، وأما ما كان بعيدا فلا يشترط فيه إذنه. والصحيح هو القول الأول، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، لأن هذا الشيء ليس مملوكا ولم يرد تقييده في الحديث بإذن الإمام، ومثله مثل ما يأخذه الإنسان من سائر الأرض كما سبق. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك حكم الإحياء في دار الحرب، يعني هل حكم إحياء الموات المسلم يحيي في دار الحرب كما يحيي في بلاد الإسلام؟ يقال في الإحياء في دار الحرب كما قيل في الإحياء في دار الإسلام بالتفصيل الذي سبق، ما له مالك وما ليس له مالك، فلا فرق بين ذلك، أو فلا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم الدليل. بقي عكس هذه المسألة وهي الذمي إذا أحيا شيئا في بلاد الإسلام هل يملكه؟ إنسان من أهل الذمة يعيش في بلاد المسلمين وأحيا مواتا، فهل يملك ذلك أو لا؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه يملك كما يملك المسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، أن الذمي إذا أحيا مواتا يملكها كما يملكها المسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا أيضا لأن هذا من جهة التمليك، أو هذا الإحياء هو جهة من جهات التمليك، وجهات التمليك يشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهات التمليك، فالذمي يملك بالإرث، يملك بالشراء، يملك بالعطية، يملك بالهبة. قالوا فكذلك هذه وهي الإحياء جهة من جهات التمليك فيشترك فيها المسلم والذمي. قالوا أيضا الذمي في بلاد الإسلام تجري عليه أحكامهم، أيضا قالوا في ذلك مصلحة إحياء الأرض وعمارتها وهي أرض إسلام بلاد إسلام، فهذا من المصلحة أن تحيا هذه الأرض والبلاد. بزراعتها وإحياء الموات فيها قالوا فلذا قلنا هو يملكها. وهناك قول آخر لمالك وقال به جماعة من الحنابلة أن الذمي لا يملك بالإحياء في دار الإسلام، واستدلوا بحديث ضعيف بل منكر وهو موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم أي للمسلمين مني، وهذا حديث منكر لا أصل له. فالصحيح هو القول الأول، كما يملك الذمي سائر الأمور. الذمي يملك الحشيش إذا احتشه، يملك الماء إذا أخذه، يملك الصيد إذا صاده، وكل ذلك في بلاد الإسلام، ولو حصل له فيه لملكه. فكذلك إذا أحيا مواتا فإنه يملكها كما يملك غيره. من هو الذمي؟ ها؟ الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع لهم الجزية على أن يحموه ويحفظوه، ولهم أحكام كثيرة. قد ألف ابن القيم رحمه الله كتابا كبيرا يسمى أحكام أهل الذمة. هذه بعض المسائل تتعلق بإحياء الموات ستأتي. فيسأل يقول: هل لابد في إحياء الموات تكون بالزراعة أو حتى بالبناء؟ سيأتي إن شاء الله هذا في بيان ضابط الإحياء. أخن يقول: لحم الفرس هل يجوز أكله؟ نعم، الفرس ما يأكل. أخن يقول: بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الفرس، فما هو الدليل على أنه جائز؟ دليل هذا الأثر الذي قرأناه اليوم، فعل هؤلاء السلف. أيضا قبله حديث أسماء الصحيحين قالت: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وليس هناك دليل على تحريمه. لكن لم يكونوا ينحرون الخيول لقلتها وحاجتهم الشديدة إليها حتى في هذا الزمن، فهي غالية الثمن نادرة الوجود، فلا يتخذها الناس غالبا للنحر، وإلا فنحرها يعني ذبحها وأكلها جائز. فيقول: ما حال حديث إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه؟ وما النصيحة لمن يتساهل في إسبال الإزار؟ هذا الحديث صحيح، وهو على الأفضل والمستحب أن إلى نصف الساق. ثم قال في تتمة الحديث: قال: ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، أي لا حرج فيما بين نصف الساق وبين الكعبين. فالأفضل والأعلى منزلة أن يكون الإزار أو القميص إلى نصف الساق، فإن نزل عن نصف الساق ولم يبلغ الكعبين أيضا هذا لا حرج فيه جائز، فإذا جاوز الكعبين فهو محرم وكبير من كبائر الذنوب، وكم يتساهل فيه كثير من الناس. أخ يقول: شخص استيقظ من نومه فوجد أثر احتلام، هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب عليه الغسل، إذا رأى المني مثلا فيجب عليه أن يغتسل. أخي يقول: بعض الطلاب يقول أنك منعت لبس العمائم السوداء، نحن نصحنا الأخوة يجتنبون هذا، لا لأنها حرام، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء كما جاء في صحيح مسلم أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، لكن صار لبس العمامة السوداء في هذا الزمان شعارا لطائفتين ضالتين منحرفتين. الطائفة الأولى الروافض الزنادقة صاروا يلبسون العمائم السوداء، الطائفة الثانية الخوارج ممن يسمى بتنظيم القاعدة أو داعش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور لأنها كانت شعارا لأهل الضلال، كما في شأن الخوارج في الزمن الأول كان سيماهم وعلامتهم كثرة حلق رؤوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحالق، كما في الصحيح. فكان كثير من السلف في الزمن الأول يكره كثرة الحلق، حلق الرأس، لأن فيه مشابهة للخوارج فاجتنب ذلك. قد يقول إنسان: أنا طالب عزوبي، إذا أخذت عمامة بيضاء أحتاج في كل يومين عمامة، هذه ألبسها من الجمعة إلى الجمعة أسبوع، لا خذ لك غبرة، خذ لك بنية، خذ لك خضراء والبس، وهي تقوم مقام السوداء، فلا تحتاج إلى لبس الأسود. اجتنب مشابهة أهل البدع، أهل الضلال. ثم أكثر لبس النبي صلى الله عليه وسلم كان البياض، وكان أحب اللباس إليه وأمر به، قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم. فلبس البياض أطهر وأطيب وأقرب إلى السنة وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل منظرا، فيجتنب السواد لهذا الغرض، لا أنه شيء حرام. نحن نقول حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن ابتعادا عن مشابهة أهل الضلال. وأخني يقول: هل كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويل؟ وكيف كان يمشطه؟ نعم كان طويلا، بل كان ربما جعل ضفائر يظفر شعره عليه الصلاة والسلام، أي نسع، وكان يفرق. فرق أولا، ثم بلغه أن أهل الكتاب يسدلون شعورهم، فسدل موافقة لأهل الكتاب، فكان يعجبه أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء لأنهم أهل الكتاب. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر أمره أنه يفرق رأسه، إذا رجل رأسه مشطه يفرقه. اختلفوا كيف يكون الفرق، هل من النصف أو يفرق ثلث وثلثين، جاء في ذلك بعض آثار عن السلف. والشاهد أنه يفرق ويلبس عمامة، أما أنه يفرق رأسه ويخرج هكذا حاصر الرأس فليس هذا معروفا، لكن يفرق ويغطي بالعمامة. والآثار تحتاج إلى جمع، كان أكثر السلف يستحب فرقه نصف إلى الأمام ونصف إلى الخلف، ما يفرقه إلى الجنوب، ومنهم من كان يفرقه ثلث بثلثين، وكان كثير منهم يجعله ضفائر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.